بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حكم أهل التأويل. كان الأولى أن يقول حكم أهل التحريف، التعبير به أولى. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقون؟ أن قلنا: الحكم التكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل بتكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم على المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، في رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ومعنى حار عليه أي رجع الإثم عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الشاهد من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، الشاهد حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، يعني حتى تقوم عليه الحجة، حتى يبين له أن هذا يعتبر كفرا وأن هذا يعتبر خروجا عن الإسلام. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، يعني إما خطأ وإما يعني نعم إكراه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم بل في البخاري أيضا، وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، أي صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني قال مقولة كفرية، إلا أنه ما كفر لأنه قالها خطأ ولم يقلها عن عمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، فيغفر له خطأ، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر بطلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئات، انتهى. وقال في صفحة كذا من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية يعني مثل العقائد، والمسائل العملية يعني مثل المسائل الفقهية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد، لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، يعني بين الإطلاق بأن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، وبين الحكم على الشخص المعين بأنه كافر، فإنه لا يجوز الحكم على الشخص المعين بأنه كافر ولو فعل يعني فعلا كفريا أو قال قولا كفريا حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي الموانع. قال رحمه الله: إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم أي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. هذا رجل شك في قدرة الله، يعني لم يشك في قدرة الله عموما ولكن شك في جزئية واحدة من هذا القدرة، وهو أن الله لا يبعثه وقد فعل ما فعل، يعني قد أحرقوه ثم سحقوه ثم ذروه في اليم، فظن أن الله ما سيقدر أن يبعثه وقد حصل هذا، فهذه شك نعم في قدرة الله لكن في جزئية لا في قدرة الله عموما. قال: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقب فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير تنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، يعني جاهل، أو لنشوئه ببادية بعيدة، يعني جاهل ما يدري، أو سمع كلاما أنكر ولم يعتقد أنه من القرآن وهو من القرآن لكن ما يدري، ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى تثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ومع هذا ما كفروا، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة والفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنع منه، سقط. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفة تبعا لاعتقاد إن كان يعتقد أو متبوع إن كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضي تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن ينبني وأن يبني معتقد وعمل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة أي صعبة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه الطريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، فقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.